السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حق حمده، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. نستمع إلى شيء من قراءة سورة النساء ثم نعلق بما يفتح الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
افتتح الله تعالى سورة النساء بنداء الناس كافة، والنداء في القرآن على صور وأنواع، من أوسعه وأعمه نداء الله تعالى العباد يا عبادي، ومن لأنه يشمل الإنس والجن وسائر عباد الله الذين خوطبوا بهذا الكتاب من الإنس والجن. ويأتي الخطاب والنداء للإنس عامة، وهذا أول خطاب خاطب الله تعالى به الناس في القرآن. أول نداء قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه السورة ويأتي أيضا نداء لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا. فالنداءات القرآنية متنوعة على حسب ما يقتضيه السياق، وفي هذا نداء للناس لأن الخطاب في هذه السورة لكافة الناس، إذ إنها تبين لهم أصل الخلقة ومقصود الخلق. فابتدأ الله تعالى الخطاب إلى الناس آمرا إياهم بما يجب على جميعهم أولهم وآخرهم عربهم وعجمهم أن يحققوا التقوى لله عز وجل، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالله أوصى الجميع من الأولين والآخرين وكافة الناس، أوصى كافة الناس بالقيام بهذا الأصل وهو تقواه جل في علاه. وهنا يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر الله تعالى الناس بتقواه جل في علاه، وتقواه تدور على فعل ما أمر جل في علاه رغبة في ما عنده وخوفا من عقابه، وترك ما حرمه ونهى عنه رغبة فيما عنده وخشية عقابه. والتقوى هنا لم يذكر فيها الإلهية بل ذكر فيها الربوبية، لأن الخطاب لكل الناس، وخطاب الناس يكون بكل ما يجمعهم ويتفقون عليه، وهو أنهم عبيد لله، الله خلقهم وهو رزقهم وهو يملكهم وهو مدبرهم جل في علاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هنا هذا في الآية الأولى في يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما هنا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم، وخلق منها زوجها أي أوجد منها زوجها، فحواء وهي زوج آدم أم البشر خلقت من آدم عليه السلام، وذاك في بديع صنع الله عز وجل حيث خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع من أضلاع من أضلاع آدم عليه السلام، وخلق سائر الإنس من الذكر والأنثى كما قال تعالى وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ذرأ من هذين الجنسين الذكر والأنثى خلقا كثيرا ملأ الدنيا على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف أماكنهم وعلى اختلاف عاداتهم وعلى اختلاف أديانهم وعلى اختلاف ما هم فيه مختلفون، كل أولئك يرجعون إلى أصل واحد وهو ما ذكره الله تعالى في هذه الآية في قوله تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما أي من هذين الزوجين رجالا كثيرا ونساء أي ونساء كثيرات. ثم قال تعالى بعد أن ذكر بأنه الذي يستحق أن يتقى لأنه الخالق، قال واتقوا الله، فذكر الألوهية بعد الربوبية، لأن الربوبية يقر بها الجميع، فما من أحد إلا ويقر بأن الله خالق كل شيء، أن الله خالق الخلق وأنه خالق السماوات والأرض، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. فالخلق جميعا يقرون بأن الله تعالى خالق كل شيء. ثم بعد ذلك ذكر الإلهية التي لا يقر بها إلا الصفوة من الناس، وهم المصطفون الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى وعرفهم حق الله تعالى، فقاموا بلا إله إلا الله، فلم يعبدوا سواه ولم يصرفوا العبادة لغيره، بل عبدوه وحده لا شريك له. قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به أي يسأل بعضكم بعضا بالله عز وجل، أسألك بالله أن تفعل كذا، هذا معنى قوله تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا به سبحانه وبحمده. ومعلوم أن السؤال بالله لا يكون إلا عن تعظيم الله جل في علاه، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على من سئل بالله أن يجيب سائله ما لم يسأل باطلا أو ما لا حق له فيه. فقد جاء في السنن والترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سألكم بالله فأعطوه، من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، أي فأجيبوه إلى ما سألكم، إلى ما سألكم بالله عز وجل لأجل تعظيمه وإجلاله سبحانه وبحمده. ثم قال تعالى والأرحام، الأرحام فيها قراءتين، الأرحام فيها قراءتان، القراءة الأولى والأرحام والقراءة الثانية والأرحام، والذي في القراءة المشهورة والأرحام، أي واتقوا الأرحام. وكيف تتقى الأرحام؟ تتقى الأرحام بأداء حق الله تعالى فيها من الصلة والبر الذي فرضه الله تعالى على ذوي الأرحام فيما يتعلق بالقرابات وحقوقها. ثم قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، أي كان عليكم مطلعا، فالرقابة تقتضي الاطلاع والشهود والعلم والإحاطة، ليس فقط في مجملات الأمور بل بالدقائق والتفاصيل، لأن المراقب لا يلحظ فقط ولا ينظر إلى الشيء البارز الظاهر، بل يتتبع الخفايا. ولذلك هذه الآية إن الله كان عليكم رقيبا أبلغ في اطلاع الله عز وجل على عباده من قوله وكان الله على كل شيء شهيدا، فإن الله على كل شيء شهيد، فإن شهادة الله تعالى لا تقتضي، فإن الشهادة تحصل بالاطلاع العام والمعرفة الكلية، لكن الاطلاع المفصل الدقيق الذي يشمل الصغير والكبير والسر والعلن والخفي والظاهر لا يكون إلا بالرقابة. ولهذا قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال بعد ذلك هذه الآية اشتملت على أمر الله تعالى بأداء الحقوق على وجه الإجمال فيما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى بتقواه، وبأداء الحقوق لذوي الأرحام، وأداء الحقوق لكل صاحب حق، لأن التقوى تحمل على فعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات. ثم بعد ذلك جاء تفصيل الحقوق التي أمر الله تعالى بها في هذه السورة تفصيلا مبسوطا، تفصيلا مبينا موضحا شاملا لكل ما يحتاج الناس إليه من الحقوق. وبدأ بحقوق الأيتام، فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي أعطوا اليتامى، وهم جمع يتيم. ومن اليتيم؟ اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ. اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه وكان دون البلوغ، فإذا كان بالغا فلا يسمى يتيما، وإذا كان قد فقد أمه فلا يسمى يتيما، إنما اليتيم هو من فقد والده وهو دون البلوغ. فقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي أعطوا الصغار الذين مات آباؤهم ما تركه أباؤهم من المال والميراث أو ما حصل لهم من مكاسب الأموال التي حصلت لهم سواء كانت من الميراث أو من غيره. يقول تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي الأموال التي يملكونها سواء كانت من الميراث أو كانت عن تجارة أو كانت عن هبة أو كانت عن منحة أو كانت عن ما كانت من الأموال. فالأموال هنا يشمل كل مال سواء بغض النظر عن طريق حصوله. وآتوا اليتامى أموالهم. ثم قال تعالى في التحذير من عدم الوفاء بما أمر من إعطاء الأيتام أموالهم، قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث وهو المال الحرام بالطيب، يعني بما أحل الله تعالى لكم من الأموال. وذلك أنه ما من أحد يكسب مالا حراما إلا ويذهب مقابله من المباح والحلال ما يكون بسبب شؤم معصيته. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فلا تحبسوا ما كتب الله لكم من الأرزاق الطيبة بطلب المكاسب الخبيثة، فإن المكاسب الخبيثة تطرد المكاسب الطيبة. ولذلك كلما زاد كسب الإنسان من الحرام محقت البركة حتى لا يبقى معه من الحلال شيء. ولذلك يقول تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم، أي لا تجمعوا أموالهم إلى أموالكم بأن تبخسوها وتخلطوها على وجه لا يتميز مال اليتيم عن مال غيره. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فهذا قد وصفه الله تعالى بقوله: إنه كان حوبا كبيرا، أي إنه كان إثما كبيرا. فالحوب هو الذنب العظيم والذنب الكبير، ووصفه بأنه، مع أن الحوب يطلق عادة على الإثم العظيم، إلا أن الله تعالى وصفه بالكبير تعظيما لهذا الذنب وهو أكل مال اليتيم. وليتبين لك ذلك فاقرأ قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر وجوب حفظ أموال الأيتام وإعطاء الأيتام أموالهم من غير نقص ومن غير بخس ومن غير إخفاء ومن غير خيانة وغش أو نحو ذلك، قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما صلة هذا بقوله فانكحوا؟ هذه الآية نزلت في من عنده يتيمة ولها مال، فهو يرغب في نكاحها لمالها أو لجمالها، ثم بعد ذلك يريد أن ينكحها بما هو دون ما يدفع لمثلها في العادة، لأنها تحت يده وهو وليها وهو الذي يلي مصالحها، فيجعل ذلك سببا لاستنقاص ما تأخذه. ولذلك يقول الله تعالى في هؤلاء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي إن خفتم ألا تعدلوا فيهم بإعطاء اليتيمات أموالهن موفورة وحقوقهن كاملة، فانكحوا غيرهن من النساء، فإن غيرهن من النساء كثير، وقد أباح الله لكم ما شئتم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني أن تنكحوا واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع. وقد أجمع العلماء وحكى ذلك جماعة من أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع فوق أربع زوجات، لا يجوز للرجل أن يجمع فوق أربع زوجات، لأن الله تعالى انتهى في العد إلى رباع. ووجه الدلالة في الآية أن الله تعالى ذكر ذلك على وجه الامتنان والسعة على هذا الذي ضاق عليه إلا أن ينكح هذه اليتيمة ويستولي على مالها، فقال الله ويجعل النكاح طريقا لبخسها حقها. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولو كان يجوز أكثر من ذلك لقال تعالى: أو أكثر من ذلك، لكن الله تعالى أوقف العدد إلى رباع، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يتجاوز الأربع، فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إن كان نكاحكم أكثر من واحدة يقترن بعدم العدل الواجب الذي يقتضي إنصاف الزوجات بالقسم والنفقة، فقد قال الله تعالى فواحدة، أي فابقوا على واحدة ولا تزيدوا، لأن الزيادة تفضي إلى الوقوع في الظلم. ولذلك يقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو ما كتب الله لكم من الإماء اللواتي تملكوهن بالشراء. ثم قال تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، هذا الحكم الذي بينه الله جل وعلا أقرب أن تسلموا من أن تعولوا، أي من أن تظلموا وأن تقعوا في ما تلامون عليه. فقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تظلموا، وذلك بأن يعرض الإنسان نفسه لأمر يخاف ألا يقوم فيه بالحق أن يؤدي ما فرض الله تعالى عليه فيه. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا ثاني ما أمر الله تعالى به من بذل الأموال لمستحقها، الأول الأيتام والثاني النساء، ولذلك جاء أقرنهما في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فهذا ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات، بعد أن ذكر اليتيم ذكر النساء، قال وآتوا النساء صدقاتهن، صدقاتهن يعني مهورهن، هذا المقصود بالصدقات هنا، وليس المقصود الصدقة ما يعطى على وجه التبرع والتقرب إلى الله عز وجل ببذل المال، لا، المقصود بالصدقاتهن أي الصداق، وهو المهر الذي يبذله الرجل في مقابل نكاح المرأة. يقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطاء لا منة فيه، عطاء لا يلحقه نقص ولا ذم ولا تعيب ولا من، بل هو حق للمرأة ليس فيه للرجل أي منة. ولذلك يقول الله تعالى نحلة، أي عن طيب نفس وكمال رضا وتمام استحقاق، دون أن يكون فيه للباذل منة أو تفضل أو بخس أو غير ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إيش معنى نحلة؟ يعني عطاء لا منة فيه، يعني عطاء لا نقص فيه، هذا معنى قوله نحلة. ثم قال تعالى وهذا يشمل المهر سواء كان معجلا أو مؤجلا، كثير من الأزواج فيما يتعلق بالمهر المؤجل كأنه شيء لم تشتغل به ذمته، وهو دين في ذمته، المهر المؤجل دين في ذمة الزوج ما بقي حيا، وإذا مات تستوفيه المرأة من تركته. ولهذا ليس للرجل أن يقول هذا ليس مهرا إنما هذا في حال الطلاق، بالتأكيد أن المؤخر يثبت في حالين، في حال الفرقة في الحياة بطلاق أو نحوه، وفي حال الفرقة بالموت إذا ماتت أو مات. فإذا ماتت كان هذا من تركتها ما في ذمة الرجل، وإذا مات هي ترثه، فهذا المال قبل الميراث، هذا المال يقتطع قبل الميراث، ثم بعد يعني كسائر الديون، فيخرج كدين من الديون، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة. وكثير من الناس لا يفهم هذا ولا يهتم بإبراء ذمته من المؤخر، وهو دين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الترمذي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ومنه دين المؤخر في المهور، فإنه يثبت إما بالطلاق بالفراق في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك، وكذلك يثبت في الممات إذا مات هو فإنه يكون دينا في تركته، وإذا ماتت هي فلورثتها مطالبته يكون دينا عليه، يجب أن يبذله، لأن المؤخر جزء من المهر لا يسقط إلا بأن تسمح أو تطيب نفسه أو أن تطيب نفسها عنه. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إن سمحنا لكم عن شيء من الصداق برضا وسماحة ومن غير ضغط ولا تهديد ولا تعيب ولا أذى وما إلى ذلك مما قد يمارسه بعض الرجال لتسقط المرأة حقها في المهر، فهذا قد قال الله تعالى فيه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم فيه ولا تبعة عليكم في هذا المال، فإنه إذا أذنت المرأة في إسقاط حقها من المهر إما كاملا بعد ثبوته وإما ما بقي منه وإما بعضه فهذا شأنها، سواء قبضته وردته إلى الرجل أو أنها أسقطته قبل قبضه، فكل هذا على حد سواء داخل في قول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بعد أن ذكر الله حق الصغير اليتيم ثم بعد ذلك ذكر حق المرأة فيما يكون من حقها في المهر، عاد إلى ذكر السفهاء ووجوب حفظ الأموال، وأن إعطاء اليتيم لا يقتضي أن يضيع ماله، بل المقصود بإعطاء اليتيم حفظ حقه وإعطاؤه موفورا، وليس المقصود أن يعطى ليبذره ويضيعه ولا يحفظه. ولذلك قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومن هو السفيه؟ السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، هذا السفيه. أصل السفيه في اللغة يطلق السفه على ما هو ضد الرشد، السفه ضد الرشد، الراشد ضده السفيه والسفيه ضده الراشد، والراشد من هو؟ هو الذي يحسن التصرف، والسفيه هو من لا يحسن التصرف. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أضاعها ولم يحفظها ولم يرعها ولم يتصرف فيها التصرف السليم، هذا معنى قوله تعالى: إلا من سفه نفسه. فقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء هنا جمع السفيه، ومن هو السفيه؟ هو الذي لا يحسن التصرف في المال. يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأضاف الأموال إلى الباذلين المعطين، لماذا؟ لأجل أن يحفظوا مال من كانوا أولياء عليه كما يحفظوا أموالهم، فاحفظوا أموال من تقومون عليهم كما تحفظون أموالكم، هذا معنى قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أنها لهم، هي قد تكون هذه الأموال لهم وأنت قائم عليها، لكن يأمرك الله أن تتعامل معها كما تتعامل مع مالك في الحفظ والصيانة والرعاية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، طيب هل يعطون ما يكفيهم وقت الولاية عليهم؟ نعم، يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أعطوهم ما يكفيهم في الرزق طعاما وشرابا ومسكنا وفي الكسوة وفي كل ما تقتضيه الحاجة. ثم في حال المنع إذا طلبوا شيئا يكون خلاف الرشد وليس من مقتضياته وهو مما يلتحق بالسفه، كان يطلب شيئا يضيع فيه ماله، فهنا في هذه الحال يقول الله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولوا لهم قولا من القول الحسن القول الطيب. لماذا فسرنا قولا معروفا بالقول الحسن الطيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة الطيبة مما يتصدق بها الإنسان، وهي من المعروف: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. فالمقصود بالمعروف هو الكلام الطيب الذي يسمح خاطره، أي خاطر السفيه الصغير الذي لا يحسن التصرف في المال، ويقطع طلبه أي يمنعه ويرده عن طلبه الذي طلب في مال يصرفه في غير موضعه. ثم قال الله تعالى وابتلوا اليتامى. ابتلوا اليتامى الابتلاء بمعنى إيش؟ الاختبار. ابتلوا اليتامى يعني امتحنوهم واختبروهم. ابتلوا اليتامى اختبروهم وامتحنوهم. يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي راقبوهم واختبروا تصرفاتهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني إذا بلغوا الحلم. هذا مقصود الآية بقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا الحلم حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا، يعني وجدتم منهم حسن تصرف في المال وسلامة في حفظه والقيام عليه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شوف سبحان الله ما قال فاعطوهم، قال ادفعوا، لأنها أمانة تتخلص منها بالدفع. وهذا يدل على وجوب المبادرة في الإعطاء ووجوب المسارعة في إبراء الذمة. فادفعوا، والدفع يقتضي قوة وشدة في الإعطاء. ولذلك يقول تعالى فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يأكلوا أموال اليتامى إسرافا، يعني يأكلوها بالإسراف، وهو صرف أكثر مما تقتضيه الحال. هذا الإسراف هو أن يصرف الإنسان في الشيء أكثر مما تقتضيه الحال، هذا الإسراف. وهو قد نهى وهو مما نهى الله تعالى عنه المؤمنين عموما، قال ولا تسرفوا إنه لا يحب إيش؟ المسرفين. فالإسراف يكون في المأكل والمشرب والملبس، بل حتى في الصدقة والعبادة يكون إسراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا وتصدقوا، هذا الرابع، تصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. ففي الصدقة إسراف، وهو أن يخرج ما تتعلق به حاجته. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآية لا تأكلوا أموالهم إسرافا، أي تبذيرا وعدم تصرف. أنت ما جعلت وليا على مالي من لا يحسن التصرف إلا لمنع سوء تصرفه، لا أن تمارس ما من أجله ثبتت الولاية لك عليه. فولي اليتيم ينبغي أن لا يسرف. وقوله تعالى وبدارا أن يكبروا، أي تبادرون هذه الأموال بالإجحاف والصرف والأخذ حتى إذا بلغ هؤلاء النكاح لم يجدوا شيئا ينتفعون به. ولذلك قال تعالى وبدارا أن يكبروا، أي مبادرة لبلوغهم الذي به يستحقون هذه الأموال. يقول جل وعلا، طيب الابتلاء كيف يكون؟ الابتلاء ذكر العلماء أنه يكون باختبارهم بتصرف يناسب حالهم. الابتلاء الاختبار هو أن يختبرهم بتصرف يناسب أحوالهم، من شراء ما يشترونه في العادة وكيف يحصلونه، وهل يحصلونه بثمن المثل أو بأعلى من ذلك، وهل يحصلون ذلك الشيء بما يناسب وبما يكون في موضع الحاجة أم يشترونه في غير موضعه. كل هذا من مما يختبر فيه اليتيم، ولذلك لم يأتي تفصيله، لأن هذا يختلف باختلاف نوع المال، ويختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الأحوال. ثمة معايير كثيرة يختلف بها الحكم، ولكن في الجملة الابتلاء وهو الاختبار للصغير في حسن تصرفه مما يمكن معرفته والوقوف عليه بالعرف والعادة. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال ومن كان غنيا، الولي لا يخلو من حالين، ولي اليتيم لا يخلو من حالين، إما أن يكون غنيا وهو من لديه الكفاية. الغني هو الذي لديه كفايته فلا يحتاج لأحد. يقول الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا، يعني من أولياء الأيتام، من كان غنيا بما عنده من المال فليستعفف، أي فليطلب العفة من مال هذا اليتيم فلا يأخذ منه شيئا. وذلك لأنه أوكل إليه حفظ هذا المال ورعايته، وهذا اليتيم في حاجته وأنت مستغن عنه، فلا حاجة ولا صالح لك في أن تأخذ منه شيئا. ولذلك قال فليستعفف، أي فليطلب العفة، إلا أن يكون مستأجرا، كان يكون موكل من القاضي بأجرة في قيامه على مال اليتيم، فهذه مسألة أخرى، تكون هذه إجارة وليست ولاية، إجارة في رعاية المال وليست ولاية. أما إن كان وليا فإنه إن كان غنيا فليستعفف كما أمر الله تعالى بذلك في هذه الآية. ثم قال تعالى ومن كان فقيرا، يعني من كانت حاله لا كفاية فيها. الفقير هو المفقور في اللغة، فقير فعيل بمعنى مفعول يعني مفقور. ومن هو المفقور؟ المفقور هو الذي كسر فقاره، فقار ظهره. ومعلوم أن الذي كسر فقار ظهره يقوى على الحركة. الآن بعض الناس يصير عنده انزلاق أو ضغط في الفقار فلا يتحرك، فكيف إذا كان مفقورا، يعني قد نزعت فقرة من فقار ظهره أو كسرت، لا شك أنه لا يقوى على الحركة. ولذلك سمي من لا مال له فقيرا، لأنه ليس عنده ما يتحرك به وما يحصل به على مصالحه. يقول فإن كان ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فأذن الله تعالى في حال الفقر أن يأكل بالمعروف. والمقصود الأكل بالمعروف أي أن يأخذ من هذا المال ما يكون من مقتضى المخالطة لهذا المال بالمعروف، دون أن يتسلط عليه بالإجحاف، ودون أن يأخذ أكثر مما تقتضيه العادة والعرف. ولذلك قال تعالى فليأكل بالمعروف. ثم بعد ذلك قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا دفعتم إليهم أموالهم إلى من؟ إلى الأيتام الذين ذكر الله تعالى ابتلاءهم واختبارهم في أول الآية، قال وابتلوا اليتامى. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إيش معنى أشهدوا عليهم؟ أي أقيموا الشهادة عليهم. كيف يقيمون الشهادة عليهم؟ أي أنك إذا أردت أن تسلم هؤلاء المال فأت بمن يشهد أنك سلمت هذا المال، لأنه إذا لم تقم شاهدا وأقام صاحب المال اليتيم دعوى عليك بأنك لم تدفع إليه ماله، فالأصل أنك لم تسلم وأنت مطالب بالمال الذي عندك لليتيم. ولهذا قال الله تعالى فادفعوا، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني فأتوا بمن يشهد على أنهم قبضوا المال وأنهم أخذوه. لماذا؟ لأجل ألا يقيم عليك دعوى أنك لم تسلمه ماله. فإذا أقام دعوى شخص فعل كما ذكر الله عز وجل، دفع ماله لليتيم لكن لم يقم شاهدا، في هذه الحال إذا أقام اليتيم شاهدا على أنك لم تسلمه، فالقول قول من؟ يعني القاضي يقبل قول من إذا لم تكن هناك بينات؟ ما عندك شاهد. القول من؟ قول اليتيم. لماذا القول قول اليتيم؟ لأن الأصل، القاعدة أن الأصل العدم. أنت الآن تدعي أنك سلمت، وإذا كان كذلك فلا بد من إقامة شاهد، وإلا فالأصل أنك لم تسلم. وهذا ليس فقط في هذه القضية، في قضايا كثيرة. إذا أعطاك شخص عارية، إذا أعطاك شخص وديعة وصارت في يدك ثم ادعيت الإرجاع، فلا بد أن تقيم شاهدا على دعواك، وإلا فله أن يقيم عليك حق المطالبة بالمال الذي عندك. فإذا لم تأتي بشاهد أنك رددته إليه وسلمته إياه، لم يكن عندك بينة، فإنه يلزمك، لأن الأصل العدم، يعني الأصل عدم التسليم. وهذا حكم يستفاد من هذه الآية في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. بعد ذلك قال وكفى بالله حسيبا، هذا تذكير للأيتام الذين بلغوا الرشد، ولأولياء الأيتام الذين يقومون على الأموال، بأن الله تعالى حسيب عليهم، سيحاسبهم جل في علاه على ما يكون من أعمالهم. فكفى به حسيبا، وهذا يحمل العبد على دقة الوفاء بما اشتغلت به ذمته، ويحمله أيضا على الصدق فيما يتعلق بحقوق الخلق، سواء أخذا أو عطاء، فإنه من استشعر رقابة الله وأنه حسيب جل في علاه سيحاسبه على الدقيق والجليل والصغير والكبير، ولن يترك شيئا إلا بسؤال وحساب، عند ذلك يحمله على أداء الحقوق إلى أهلها. بعد هذا عاد إلى ذكر المواريث، فقال تعالى أو بدأ بذكر المواريث، الآن ذكر حق اليتيم ثم حق النساء ثم ما يتعلق بالأيتام وولاية أموالهم، ثم جاء في بيان الميراث فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا جار في العرب من قبل الإسلام أن الرجال يأخذون حقهم من المال سواء كان المال قليلا أو كثيرا ولهم نصيب في ذلك، ولذلك قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان أي الأب والأم والأقربون الأقارب الذين يورثون عادة، قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، لكن في النساء زاد قال مما قل منه أو كثر. لماذا ذكر هذا في حق النساء دون الرجال؟ لأن العادة في عرف العرب أنهم إذا ورثوا النساء والصبيان فإنهم يمنعون ميراثهم إما بالكلية سواء كان قليلا أو كثيرا، وإما أنهم لا يورثونهم إذا كان المال كثيرا، ولذلك قال الله تعالى للرجال نصيب أي قسط مما ترك الوالدان أي خلف الأب والأم والأقربون على وجه العموم كما سيأتي بيانه، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الخالقين أحكم الحاكمين جل في علاه الذي قسم هذه القسمة وعدل في الرجال والنساء فأعطى كل ذي حق حقه. ثم قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي من الميراث الذي تجري قسمته، يقول إذا حضر القسمة أي قسمة الميراث أولو القربى أي الأقارب، والمقصود بالأقارب هنا الأقارب غير الوارثين، إذا حضروا القسمة واليتامى والمساكين من أهل الفقر، واليتامى هنا المقصود باليتامى ذو الحاجات، وأما الأغنياء من الأيتام فإنهم لا يستحقون شيئا من ذلك إلا على وجه الإحسان لا على وجه الصدقة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه تشمل كل يتيم سواء كان فقيرا أو غير فقير، وليعلم أن اليتم ليس سببا للصدقة، بعض الناس يظن أن اليتيم لكونه يتيما يستحق أن يعطى من الصدقات، وهذا ليس بصحيح، فإن اليتيم قد يكون غنيا كما ذكر الله تعالى في هذه الآية في قوله جل وعلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فهذا يدل على أن اليتيم قد يكون له مال وقد يكون غنيا، فاليتم ليس سببا للصدقة أو الزكاة إنما هو سبب للإحسان، اليتم سبب للإحسان بأن يقول له معروفا أو أن يحسن إليه بهدية ونحو ذلك. قوله تعالى إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم ما يتيسر من هذا المال الذي جاءكم أيها الورثة بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، أعطوهم لأن حضورهم القسمة يجعل نفوسهم تتشوف إلى شيء من هذا المال، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، إذا جاءك الخادم بطعامك فليناوله لقمة أو لقمتين، لماذا؟ لأن اللقمة واللقمتين تكسر ما في نفس الخادم من التشوف لهذا الطعام فيكون هذا إحسانا إليه، واليوم كثير من وسع الله تعالى عليهم يرسلون السائقين أو يطلبون من الخدم أن يطبخوا طعاما أو أن يعدوا أكلا أو أن يأتوا بطعام من الخارج، وهو من الطعام المشتهي السائق يدخل المطعم ويشم الرائحة ويشهد الطعام ثم يحمله إلى بيت
صاحب الطعام ولا يأخذ منه شيئا. لا شك إن هذا يكسر نفسه. فمن الإحسان أن تجعل له نصيبا في هذا الطعام. إذا طلبت 5 سندوتشات خل السادس للسائق. وإذا صنعت الخادمة طعاما يا أخي أشرفت عليه وتعبت فيه فناولها شيئا منه كما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما دلت عليه هذه الآية في قول الله تعالى في قوله جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهنا ينبغي أن يعلم أن الإحسان بالمال ليس كافيا بل لابد أن يعطف مع الإحسان بالمال الإحسان بالقول. ولذلك في الموضعين في اليتامى قال فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم إيش قولا معروفا. وفي اليتامى والمساكين وأولي القربى الذين حضروا القسمة قال جل وعلا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فجدير بالمؤمن أن لا يقصر الصدقة على بذل المال. بعض الناس إذا جاءه فقير أعطاه لكنه لا يحسن إليه القول قد يسيء إليه القول أو الفعل. وليحمد الله كل من أنعم الله عليه وكان هو المعطي فإن اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من الله عليك بالعطاء احمد الله فقد تنقلب الآية فقد ينقلب الحال يوما فتكون أنت الآخذ بدلا عن أن تكون المعطي. ولا تستبعد هذا حصل مع ناس لم يكن يأتي في خيالهم أو في أذهانهم أن يمدوا أيديهم في يوم من الأيام لأحد لكن الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكن على أحسن حال مع هؤلاء الذين ضيق الله تعالى عليهم لحكمة ووسع عليك لحكمة فلا تمن عليهم ولا تعطف على الإحسان إساءة في القول ولا في الحال بل كن لطيفا حسنا في كل الأحوال وأمل من الله تعالى الخير. يقول الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من الأحكام المتعلقة بالنساء وبالأيتام وبالأيتام أولا ثم بالنساء ثم بإعطاء الأيتام أموالهم ثم بقسمة التركات والإكرام لمن حضر عاد للتذكير بالأيتام لعظيم شأنهم. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته أو ظلم أنه ينبغي أن يأمره بالعدل في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني في وصيتهم فلا يحيفوا في الوصية ولا يظلموا فيها فإن ذلك هو المقتضى هو المطلوب منهم وهو مقتضى العدل الذي أمر الله تعالى به الناس ولا سيما في هذه الحال الحال التي يكون الإنسان فيها منصرفا إلى الآخرة مدبرا عن الدنيا فإنها حال ينبغي أن يكون فيها بعيدا عن كل جنف وبعيدا عن كل ظلم وبعيدا عن كل بخس للحقوق. فهذه قسمة قسمها الله تعالى فينبغي أن لا يكون فيها للإنسان دخل بأن يزيد أو ينقص أو يحاول المضارة. فأمر الله تعالى في هذه الآية بالعدل في الوصية وألا يجحف وألا يوصي لوارث فإن ذلك مما يوقع فيما حرم الله تعالى من الجنف والظلم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أي قولا عدلا. بعد ذلك قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما والمقصود بأكل الظلم يعني بغير حق سواء كان ذلك بالأخذ المباشر أو بأكله بدارا أن يكبروا أو إسرافا أو كان ذلك بعقود وهمية أو بمحابات في أموالهم فإن ذلك كله من الظلم الذي يدخل في قوله تعالى: ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والله تعالى قد ذكر في مال اليتيم فرضا يجب أن يراعى وأن يصان، حيث قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي إيش هي أحسن، ولم يقل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحسن، بل قال بالتي هي أحسن، يعني بأحسن ما تستطيعون وتقدرون عليه في التعامل مع هذا المال فكونوا على ذلك. هذا معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآيات ونعلق على ما يسر الله ونجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. نعم.
باب قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه. قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. قال: حدث.
هذا الحديث في بيان سبب قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رجلا كانت له يتيمة، يعني كانت تحت يده يتيمة تحل له، يعني ليس محرما لها لكنها صغيرة تحت رعايته، إما أن يكون ابن عم أو ابن خال أو نحو ذلك ممن يرعى هذه اليتيمة. كانت له يتيمة فنكحها، أي تزوجها، وكان لها عذق. العذق هو النخل، أي كان عندها نخل ورثته أو كسبته أو منحت، المهم كان عندها نخل. وكان يمسكها عليه، يعني يمنعها من الزواج لا رغبة فيها ولا لأنه يريد أن يتزوجها بإعطاء حقه، إنما يمسكها عليه يعني بسببه. فقوله فيمسكها عليه أي بسببه. ولم يكن له من نفسه، ولم يكن لها من نفسه شيء، أي لم يكن له رغبة فيها أو صدق إقبال عليها. فنزلت فيها الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا بإعطائهن حقهن بأن تنكحوهن بمهر دون مهرهن أو تنكحوهن فقط لأجل أموالهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، يعني غير هذه المرأة. قال: أحسبه. قال: كانت شريكته في ذلك العذق، يعني لها نصيب معه في هذا النخل البستان أو في نخل معين، وفي ماله، أي وفي بقية ماله، فأراد أن يمسكها لأجل ألا يذهب هذا المال لا رغبة فيها. ومعلوم أن الرجل إذا أمسك المرأة لمثل هذا فإنه لن يوفيها حقها، إنما غرضه إمساكها لأجل ألا يذهب المال. جاء بيان هذا في الحديث الآخر. يقول:
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداقة، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله. قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
هذا تفصيل للسبب المتقدم. عروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، كنيته أبو عبد الله، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة، وكان جليل القدر عظيم المكانة رحمه الله ورضي عنه. يقول في سؤال: وعائشة خالته، فهو ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. يقول: سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، تريد من؟ ها؟ أي أختها من؟ أسماء بنت أبي بكر. يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني من يقوم عليها، تشركه في ماله، يعني يكون لها معه مشاركة في المال بأي سبب كانت هذه المشاركة. قال: ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط صداقها في صداقها، يعني دون أن يقسط أن يعدل في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، يعني ينقصها. لو خطبت من غيره لأعطاها مهرا هو نقص عنه. قال: فنهوا عن أن ينكحوهن، أي نهاهم الله تعالى عن أن ينكحوهن، إلا بشرط أن يقسطوا لهن، أن يعدلوا فيهن طبعا برضاهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن، يعني يبلغوا في المهر أعلى ما يعطى مثلها من مثله، أعلى ما يعطى مثلها من مثله. قالت رضي الله تعالى عنها: فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء. تريد بذلك ما سيأتي في سورة النساء في قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال تعالى في ذلك: والمستضعفين من الولدان، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في شأن هذا. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى ثم قالت رضي الله تعالى عنها: وترغبون أن تنكحوهن، قال: رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون تأتي هنا بمعنيين: ترغبون أي تحبون أن تنكحوهن، وقد تأتي بخلاف ذلك فترغب عنها بأن تزهد فيها، تقول: رغبت في الشيء، أي طمعت فيه وأحببته وأملت أن أناله، ورغبت عنه أي انصرفت وزهدت فيه وتركته. فقوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، تحتمل المعنيين. عائشة رضي الله تعالى عنها فسرتها بالرغبة عنها، يعني أنتم ما لكم رغبة في هؤلاء اليتيمات، لكن الذي حملكم على نكاحهن هو ماذا؟ هو ما معهن من مال، وإلا فالجمال غير مطلوب. يقول تعالى أو غير موجود، قال: رغبة أحدكم عن يتيمته حتى تكون قليلة حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا عن أن ينكحوا من من رغبوا في مالها وجمالها في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. فكما أنكم إذا كانت المرأة قليلة المال والجمال ترغبون عنها، فكذلك إذا كنتم ترغبون فيهن فأعطوهن حقوقهن. نعم.
باب قول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
نقف على هذا ونجيب على أسئلة ونكمل إن شاء الله هذه الآية في درس يوم غد، نجيب على ما يسر الله تعالى من المسائل فيما بقي من الوقت. نعم. اللهم صل على محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله.
خائبتين